بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، وفي رواية عنه قال: وصلى ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الاستسقاء. والاستسقاء استفعال، يعني طلب الفعل، ومعناه طلب السقيا. وصلاة الاستسقاء تشرع عندما يحتاج الناس إلى المطر فتجدب الأرض ويقل الغيث ويكون الناس بحاجة إلى الغيث، فشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء ويدعوا بدعاء الاستسقاء، وهو طلب السقيا من الله عز وجل. قال: الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء. وفيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي وحول رداءه، وفي رواية قال: وصلى ركعتين. ففيه استحباب الخروج للمصلى لصلاة الاستسقاء، وفيه إشارة إلى أن حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة، فتشرع عندما يحتاج الناس إلى المطر بعد تأخر نزوله، ويلحق الناس الحاجة والضنك من قلة الأمطار، فيشرع لهم حينئذ أن يصلوا صلاة الاستسقاء، فحكمها سنة. ومتى تشرع؟ تشرع عندما تقل الأمطار ويحتاج الناس إلى الغيث، فتشرع حينئذ. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المؤمنين وعلى مضر تقدم. وقال في آخر هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
قوله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدعاء على في دعاء القنوت للمؤمنين والدعاء على الكافرين، ثم بعد ذلك أورد فيه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله: دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، في هذين الحديثين معنى الترجمة. ووجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين بالغيث، فكذلك يشرع الدعاء على الكافرين بالقحط لمصلحة الفريقين، فالمؤمنون يستفيدون من الغيث بنزول الخير والبركة وإنبات الأرض نباتها، والكفار يعذبون بالقحط وبالعذاب وبعدم نزول المطر وبغور الماء في الأبار. وفي ذلك لا شك أنه نصر من الله عز وجل للمؤمنين، فكما يشرع الدعاء للمؤمنين بالغيث، كذلك يشرع الدعاء بالقحط على الكافرين. هذا وجه إدخال هذا الباب في كتاب الاستسقاء. ولا شك أن دعاء المؤمنين ربهم عز وجل بأن يغيثهم وأن ينزل القطر عليهم من السماء فيه رقة قلوبهم وصفاء نفوسهم وتعلق قلوبهم بربهم عز وجل وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى، وفي ذلك إظهار التذلل لله جل وعلا، وهو من أعظم مقامات العبودية أن ينزل الإنسان حوائجه بربه سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء على الكافرين بالقحط لإضعافهم وإظهار المسلمين عليهم. ومر الحديث الكلام على الدعاء في القنوت فيما سبق. وقوله هنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما رأى عليه الصلاة والسلام من الناس إدبارا يعني كفرا وإعراضا عن الدخول في الإسلام، اللهم سبعا كسبع يوسف، سبعا كسبع يوسف يعني المقصود بذلك سبع سنوات قحاط لا فيها غيث ولا قطر ولا مطر، في قوله عز وجل في قصة رؤيا الملك، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، الآية. ولهذا قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء، حصت سنة يعني سنة شديدة لم ينزل عليهم فيه الغيث وحصل لهم الشدة والعذاب من عدم نزول الغيث، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف إلى آخر الحديث. قال وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلاة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقم يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله أعيدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. نعم اقرأ.
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وهو قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
ثمال
أحسن الله عليك. ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
قوله باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى يعني العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي، وقد قالها أبو طالب في قصيدة طويلة أكثر من 80 بيتا في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والباب في الترجمة قال سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حديث ابن عمر ليس فيه ما يدل على الاستسقاء، ليس فيه دليل على سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. فقال بعضهم لو أن البخاري رحمه الله أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود السابق لما جاء أبو سفيان إلى الرسول فقال إنك تأمل بصلة الرحم إلى آخره، فطلب منه أن يستسقي لهم، وجاء في زيارة أنه دعا عليه الصلاة والسلام فاستسقى. فحديث ابن مسعود ألصق بهذه الترجمة لأن فيه سؤال الناس الإمام الاستسقاء، صح ولا لا؟ مع أن حديث ابن عمر ليس فيه ذلك، لكن يقال إن الباب السابق أو حديث ابن مسعود فيه خصوصية الدعاء للكفار، أو أن الكفار هم الذين طلبوا السقيا من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود. وأما هنا فقال سؤال الناس مطلقا سواء كانوا كفارا أو مسلمين، سواء كانوا كفارا أو مسلمين، وساق فيه هذا الحديث حديث ابن عمر وفيه قول أبي طالب وأنه يستسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يطلب منه أن يدعو لهؤلاء بالغيث فيجاب، وهو لفظ عام يشمل إن كان الذي طلبه مؤمنين أو كانوا مشركين. ولذلك قال سؤال الناس، لفظ الناس تشمل المسلمين فقط ولا تعم؟ فلأجل هذا أورد هذا الحديث في هذا الباب. البخاري رحمه الله أورد ترجمة وبابا بعد هذا الباب فقال باب تحويل الرداء في الاستسقاء، وساق فيه حديث عبد الله بن زيد بروايتيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. لكن المختصر لم يرد هذا الحديث، وهذا الحديث فيه أحكام عديدة، وإن كان المختصر سيرد أجزاء مما تضمنه حديث عبد الله بن زيد فيما يأتي بإذن الله من الأبواب، لكن حديث عبد الله بن زيد هذا فيه أحكام كثيرة تشمل صلاة الاستسقاء وخطبة الاستسقاء وبعض الأحكام المتعلقة بها، فهو من الأحاديث الجامعة في هذا. ولعلي أشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بحديث عبد الله بن زيد ففي قوله فاستسقى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى، وسيأتي الكلام أنه يشرع ويستحب الخروج إلى المصلى وهو كمصلى العيد خارج البلد لإظهار الفاقة والحاجة لله عز وجل. قال فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه. قال ابن منير ترجم بلفظ التحويل، لأنه قال في الباب باب تحويل الرداء في الاستسقاء. رواة البخاري الرواة لصحيح البخاري اختلفوا، بعضهم ذكر حول وبعضهم ذكر قلب، فاختلف رواة البخاري في رواية هذا الحديث، هل ذكر البخاري رحمه الله في أصله في النسخة حول أو قلب. طبعا إذا كان قلب يعني جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، وإذا كان حول يعني جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ففرق في المعنى. رواية أبي ذر الراوي لصحيح البخاري قال حول، وكذلك هو في أول حديث في الاستسقاء وأخرجه مسلم بلفظ حول. وقد وقع بيان المراد من ذلك في باب الاستسقاء بالمصلى في زيارة سفيان عن المسعود عن أبي بكر بن محمد، ولفظه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال. إذن المقصود بلفظ قلب أنه جعل اليمين على الشمال، وليس المقصود بأنه جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. وزاد ابن ماجة وابن خزيمة فيه من هذا الوجه والشمال على اليمين. وله شاهد أخرجه أيضا أبو داود بلفظ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. وله أيضا من طريق عمارة ابن غزية عن عباد استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ولأجل هذه الرواية استحب الشافعي في مذهبه الجديد فعل ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، لأنه هو الذي أراده، لكن لما شق عليه تركه عليه الصلاة والسلام. والجمهور على استحباب التحويل فقط، وهو الراجح وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الأيسر والأسهل. واستحب جمهور أهل العلم أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه. واستثنى بعض العلماء النساء فإنه لا يشرع في حقهن التحويل حتى لا يتكشفن. طيب، ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء. وجاء في رواية مالك تبين ذلك بلفظ حول رداءه حين استقبل القبلة، ولمسلم وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وهذا أصله عند البخاري كما يأتي بإذن الله بعد أبواب. وله من رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. إذن الترتيب في السنة أنه إذا خطب الناس ودعا في أثناء الخطبة يستحب له أن يستقبل القبلة بعد ذلك. فهل يحول رداءه مستقبل الناس؟ لا، السنة أن يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يحول رداءه ثم يدعو، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ما هي صفة الخروج لصلاة الاستسقاء؟ لأنه قال هنا خرج إلى المصلى فاستسقى، وفي رواية الزهري فخرج بالناس يستسقي. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وابن حبان قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر الحديث. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر. فهذا فيه صفة خروجه عليه الصلاة والسلام للاستسقاء. وجاء في حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني قحط المطر فسألنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لنا فغدا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. متى يشرع أو متى يبدأ وقت صلاة الاستسقاء؟ حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، والراجح أنه لا وقت لها معين، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين. وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه عليه الصلاة والسلام جهر فيها بالقراءة أنها تكون بالنهار فتكون نهارية، لما جهر بها فيها بالقراءة بالنهار أنها تكون نهارية كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل. فلما نص على أنه جهر بها وكانت صلاته نهارا دل على أنها تشرع في النهار. ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة أو الأوقات المنهي عنها. وقد مر معنا قبل قليل ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود: فخرج حين بدأ حاجب الشمس يعني بعد أن ارتفعت الشمس قيد رمح، وخرج بذلك وقت النهي. وقد ذكر ابن حبان أن خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان 6 من الهجرة. هل الخطبة قبل الصلاة أم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء؟ لأنه قال وصلى ركعتين. في رواية عند ابن خزيمة وصلى بالناس ركعتين. استدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه قال ذكر الخطبة الدعاء ثم الصلاة، فدل على أن الخطبة قبل الصلاة. وهو أيضا مقتضى حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم المذكورين. لكن جاء عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. ورجح الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد أن الصلاة تكون قبل الخطبة، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه مخير. والصواب أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا وثبت عنه هذا، وإن كان الأقرب الله أعلم أنها تكون كصلاة العيد، فيقدم الصلاة ثم الخطبة. ما هي صفة صلاة الاستسقاء؟ لم يرد في حديث عبد الله بن زيد صفة صلاة الاستسقاء ولا ما يقرأ فيها. وقد أخرجت الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما 7 و5 كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك، ولكن هذا إسناده فيه مقال، وأصله في السنن بلفظ ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. فيؤخذ منه أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد. وذكر بعضهم أنه يمكن الجمع فيما يتعلق بصفة صلاة الاستسقاء جمعا بين الروايات التي وردت في ذلك، بأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، يعني أنه بدأ يدعو ثم صلى ركعتين ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء آخر، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذلك وقع الاختلاف، لأنه عليه السلام دعا أولا ثم صلى ثم خطب. فمن جعل الدعاء أولا خطبة سماه خطبة قال إنه قدم الخطبة على الصلاة، ومن جعله مجرد دعاء وأن الخطبة إنما وقعت بعد الصلاة قال إن الصلاة قبل الخطبة. لكن في هذا نظر، فالأحاديث صريحة في أنه فعل هذا تقديما وفعل عكس ذلك تأخيرا في هذه الأحاديث، فالجمع بهذه الطريقة فيه نظر. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.
قول عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، استسقوا بالعباس يعني طلبوا منه الدعاء، وليس المقصود بذلك الاستسقاء بجاهه أو مكانته، وإنما المقصود طلب الدعاء، وطلب الدعاء من الرجل الصالح مشروع ولا بأس بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام عمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، وكما ورد. فطلب الدعاء لا بأس بذلك، وقد طلب عدد من الصحابة رضي الله عنهم الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عكاشة: أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وغير واحد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فاستغفر له. فالشاهد أن طلب الدعاء من الرجل المسلم الصالح لا بأس بذلك وهو مشروع. فالمقصود بقوله استسقى بالعباس بن عبد المطلب يعني طلب منه أن يدعو له، فكان العباس: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء يعني يجعلون لي مكانة لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه، فيدعو الله عز وجل لهم بالسقيا. وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. والمقصود بقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، المقصود بالتوسل هنا التوسل بالعمل الصالح، وهو طلب الدعاء بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بجاهه وليس بذاته، فذلك أمر غير مشروع، وإنما المقصود بذلك التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام، كما يأتي في حديث أنس لما كان يخطب يوم الجمعة فدخل أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، إلى آخره. فدعا عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، في يوم الجمعة. فهذا هو المقصود بذلك. ففيه فضيلة العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الاستشفاع بدعاء الأحياء من أهل الخير والصلاح. أما بعد الوفاة فلا يشرع، ولأجل هذا لو كان ذلك مشروعا أن يستسقى أو يستشفع بالأموات الصالحين بعد موتهم لما عدل عمر رضي الله عنه بالاستشفاع بدعاء العباس وهو حي، لما عدل عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت بطلب الدعاء من العباس وهو حي، لو كان ذلك جائزا. فلما تركه عمر رضي الله عنه دل ذلك على أنه غير مشروع. نعم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فسأله الدعاء بالغيث تكرر كثيرا. وفي هذه الرواية: فما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس.
قوله باب الاستسقاء في المسجد الجامع، أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء، لأن الملاحظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس، وهذا يحصل في المسجد الجامع لصلاة الجمعة. فقوله الاستسقاء في المسجد الجامع يعني أنه لا يشترط لصلاة الاستسقاء أن يكون في المصلى، لكن لا شك أن الصلاة في المصلى هو السنة وهو الأفضل وهو الأحسن، لكن لو حصل الاستسقاء في المسجد الجامع الكبير فلا بأس بذلك، ولو حصل ذلك في يوم الجمعة فلا بأس بذلك. وفيه ساق حديث أنس رضي الله عنه الذي أشرت إليه قبل قليل، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجاء هذا العربي فشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شظف العيش وقلة المطر وهلاك الزرع وجوع المرعى والعيال، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا، رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا. وفيه قال: فرفع يديه، زاد النسائي في رواية: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، وزاد في رواية شريك: حذاء وجهه، ولابن خزيمة عن أنس: حتى رأيت بياض إبطيه. وتقدم في أبواب الجمعة بلفظ: فمد يديه ودعا. زاد في رواية قتادة في الأدب: فنظر إلى السماء. قال: فسأله الدعاء بالغيث تكرر كثيرا. نعم، البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث كثيرا في الصحيح، والمختصر هنا أورده في هذه المرة واختصره أيضا. فالشاهد أنه قال: فوالله ما نرى في السماء من قزع، يعني ما فيها من سحابة، حتى خرجت سحابة مثل الترس، يقول مثل الترس يعني مستديرة، ولم يرد أن السحاب هذا مثل الترس في القدر، وإنما أشار إلى أنه أول ما بدأ مثل الترس مستديرا. وجاء عند أبي عوانة: فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها. فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة. وفي رواية ثابت المذكورة: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع. وفي رواية قتادة في الأدب: فنشأ السحاب بعضه إلى بعض. وفي رواية إسحاق: حتى ثار السحاب أمثال الجبال. أول ما بدأ صغيرا ثم بدأ يتكاثر ويكثر ويجتمع. وفيه قال: ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر ينحدر أو يتحادر على لحيته. فهذا يدل على أن السقف وكف لكونه من جريد النخل. وقوله: فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، والنص بذلك أسبوعا، وهو كناية عن استمرار الغيم الماطر لمدة أسبوع. وجاء تصريحه في رواية إسحاق بلفظ: موطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقد وقع في رواية مالك عن شريك: فمطرنا من جمعة إلى جمعة. في رواية قتادة: فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا، أي من كثرة المطر. وقد تقدم للبخاري في كتاب الجمعة من وجه آخر بلفظ فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، ولمسلم في رواية ثابت فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، ولابن خزيمة في رواية حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، وللبخاري في الأدب من طريق قتادة حتى سالت مثاعب المدينة، مثاعب جمع مثعب وهو مسير الماء، وهذه جعلها الله عز وجل آية لاستجابة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، يعني يخطب إيش؟ للجمعة صحيح. فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، وهو قد قال هذا الكلام في الجمعة الماضية، لكن سبب ذلك يختلف عن هذا السبب. السبب الأول كان من القحط وقلة المطر، وأما في هذه الجمعة فقد قاله لسبب أن المطر كان غزيرا وكثيرا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال، الآكام الجبال الصغيرة قليلة الارتفاع، والجبال والضراب وبطون الأودية، الضراب الجبال المبسطة الأشبه بالتلال، وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يدع الله عز وجل أن يزيل النعمة مطلقا، واستنبط العلماء من ذلك أن الإنسان إذا رزق نعمة فوجد في هذه النعمة شيئا من الضرر ألا يدعو الله عز وجل بزوال هذه النعمة مطلقا، وإنما يدعو الله عز وجل بأن يذهب عنه هذا الضرر بذاته، ولا يجحد نعمة الله عز وجل أو يستغني عنها مطلقا. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، الله أكبر. ففي هذا الحديث من الفوائد الخروج إلى المصلى في الاستسقاء أنه ليس بشرط، وأن المراد بالخروج إلى المصلى المبالغة في اجتماع الناس، وصحة الاستسقاء في المسجد، بل مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة لفعله عليه الصلاة والسلام. والاستسقاء له عدة صفات، أولا أن يخرج، أن يواعد الناس في يوم يخرج بهم إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ويخطب خطبة يدعو فيها بالاستسقاء، وهذه أكمل وأتم صفات الاستسقاء. الصفة الثانية أن يدعو في خطبة الجمعة. الصفة الثالثة أن يدعو مطلقا، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استسقى عند الأحجار، يعني من غير صلاة أن يدعو مجرد دعاء. فهذه ثلاث صفات لطلب السقيا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التكلم مع الإمام أثناء الخطبة للحاجة، وقد مر معنا أن الكلام أثناء خطبة الإمام لا يجوز إلا أن يتكلم المأموم مع الإمام فقط للحاجة فلا بأس بذلك، ولذلك أحاديث كثيرة أشرنا إليها ومنها هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استحباب سؤال الدعاء من أهل الخير، وأنها تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وأن الدعاء برفع الضر لا ينافي التوكل، وجواز رفع الصوت في المسجد للحاجة المقتضية. نعم.
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وعنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.
وهذا هو الصواب، أنه في خطبة الجمعة لا يستدبر الناس ويستقبل القبلة، وإنما يكون كحاله في حال الخطبة في استقبال الناس واستقبال القبلة، ويدعو ويدعو بما ورد. والمؤلف هنا اختصر الدعاء، وقد ورد في صفة الدعاء صفات كثيرة وعديدة أوردها البخاري وغيره، وجاءت في السنن صفات كثيرة من دعاء عليه الصلاة والسلام، وهذا منها اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أسقينا غيثا ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أسقينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا عاما غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، إلى آخر ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم، وفي هذه الرواية قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
البخاري قال كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، فترجم على هذا الباب بهذه الترجمة بصيغة الاستفهام والسؤال، والظاهر أنه لم يتبين له ذلك من الخبر، فلذلك أورده بصيغة الاستفهام، كأنه يقول هو على التخير، لكن المستفاد من خارج هذا الحديث أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغه، بعد فراغ الموعظة يعني الخطبة وإرادة الدعاء. هذا هو الأقرب الله أعلم، يعني كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، كيف التفت يعني المقصود. أما تحويل الرداء فقد مر معنا، تكلمنا عنها قبل قليل ولا لا؟ تكلمنا عنها؟ ماشي. طيب.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا فيه نفي رفع اليدين مطلقا إلا في دعاء الاستسقاء. فظاهر هذا اللفظ أنه ينفي كل رفع في أي دعاء إلا الاستسقاء. ولا شك أن هذا معارض بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفعه يديه حال الدعاء في غير الاستسقاء، وهي كثيرة جدا، وقد أفردها البخاري رحمه الله بترجمة في كتاب الدعوات، وساق فيها عدة أحاديث. فرفع اليدين في الدعاء من الأمور المتواترة والمستحبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يجمع بين ذلك؟ لذلك طريقان. الأول، ذهب فريق من أهل العلم لأن العمل بها أولى، العمل بالأحاديث التي دلت على مشروعية رفع اليدين حال الدعاء أولى من هذا الحديث الذي نفى، لأن المثبت مقدم على النافي، وأنس حكى ما رأى وغيره أثبت ما نفى، فيقدم ما نفاه، لا سيما وأن الذين أثبتوا رفع اليدين حال الدعاء كثر جدا. والطريق الثاني، ذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بين حديثه وبين الأحاديث المثبتة لرفع اليدين في الدعاء، فقالوا أن يحمل النفي الوارد في حديث أنس هنا حديث الباب على صفة مخصوصة، ثم إن هذه الصفة المخصوصة إحدى صفتين. الصفة الأولى، إما أن يكون النفي هنا يتعلق بصفة الرفع البليغ، يعني بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه رفعا مبالغا فيه إلا في الاستسقاء، واضح؟ ويؤيده قوله في الحديث: فإنه يرفع، فإنه هنا تعليل، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وكأنه يعني لا يفعل هذه الصفة وهذا الرفع المبالغة في رفع اليدين إلا في الاستسقاء. ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء هكذا أو هكذا، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حادتاه، وبه حينئذ يرى بياض إبطيه، يعني هكذا. والصفة الثانية في المبالغة أن تكون في صفة اليدين، أن تكون في صفة اليدين، وذلك بأن تكون ظهور اليدين إلى السماء وبطنهما إلى الأرض هكذا، فيرفعهما هكذا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه إلى السماء، هذه ظهور اليدين هكذا، يجعلهما هكذا، هذا في صحيح مسلم. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، انتهى. فالأقرب الله أعلم أن يجمع بين حديث أنس والحديث الواردة بإثبات رفع اليدين حال الدعاء بأن يكون مقصود أنس، مقصود أنس في نفي الرفع اليدين أنه المقصود بذلك الرفع الخاص في الصفة الخاصة في دعاء الاستسقاء. وقال بعض العلماء: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في حال الاستسقاء إلى السماء وبطنهما إلى الأرض دون غيره في الاستسقاء التفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو إشارة إلى صفة المسؤول هو نزول السحاب إلى الأرض.
نعم. باب ما يقال إذا مطرت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا.
وجاء في نسخة للبخاري: اللهم صيبا نافعا. وجاء في حديث أنه إذا رأى المطر قال: رحمة. فيشرع إذا نزل المطر أن يقول المسلم: اللهم صيبا نافعا. ومعنى الصيب يعني السحاب ذو المطر، والمقصود ذو المطر النافع، أن يكون هذا المطر نافعا. اللهم صيبا نافعا، يدعو بأن يكون هذا المطر نافعا، لا يكون مطر عذاب ولا غرق ولا بلاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجذب والقحط، ليس السنة ألا تمطروا، ليس السنة، ليس الجذب ألا يأتيكم غيث ومطر، لكن السنة الله المستعان يعني الجذب والقحط والعذاب والبلاء أن يأتيكم المطر ثم لا تنتفعون به، نسأل الله العافية والسلام، يكون عديم البركة. هذا هو السنة. والله عز وجل عذب بني إسرائيل بأخذهم بالسنين، ولقد أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نعم.
باب إذا هبت الريح. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا قال إذا هبت الريح، طبعا ما وجه إدراج هذا الباب في كتاب الاستسقاء؟ لأن الغالب أن الرياح إذا جاءت شديدة فإنه يعقبها المطر، فلأجل هذا ناسب أن يذكر البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرياح في كتاب الاستسقاء. وفيه ذكر حديث أنس رضي الله عنه: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه يخاف من الله عز وجل ومن عذابه ونقمته وسخطه. وفيه عدم الأمن من مكر الله تعالى، والواجب الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد جاء عند أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإذا كشف حمد الله، فإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا. وجاء عند البخاري في أوائل بدء الخلق عن عائشة: وفيه أقبل وأدبر وتغير وجهه. وفيه: وما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. الآية، الله المستعان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج، حتى إذا ذهبت الريح سري عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام: وما أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. وجاء في حديث عائشة كذلك المذكور، وجاء عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهذه زيادة على ما ورد في الرواية السابقة فتكون مقبولة. فيشرع للإنسان إذا رأى الريح الشديدة أن يدعو: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذك من شر ما أمرت به. وجاء في رواية مسلم: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذك من شرها وشر ما أرسلت به. وجاء أيضا في حديث أن يدعو فيقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح وردت في القرآن بالخير كما قال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح. وأما الريح فذكرت في القرآن في العذاب: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال عز وجل في شأن عاد أيضا في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وقال عز وجل في سورة الحاقة: فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فالريح ذكرت في القرآن في مقام العذاب، وأما الرياح فذكرت في شأن النعمة والرحمة. قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فسقيناكموه. قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. الآية. وقال سبحانه: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. وقال أيضا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الآية. وفي هذا الباب عن عائشة عند الترمذي وعن أبي هريرة عند أبي داود وعن ابن عباس عند الطبراني وعن غيرهم. وقوله هنا التعبير في هذه الرواية في وصف الريح بالشديدة، قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت، فيه إخراج الريح الخفيفة، فإذا كانت خفيفة فإنها لا تدخل في هذا الحديث. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله عز وجل والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه، والله المستعان. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
الصبا ريح تهب في الجزيرة العربية، قالوا تهب جهة باب الكعبة، وأما الدبور فهي تهب باليمن. والصبا قالوا إنها هي التي وقعت في غزوة الأحزاب لما سلطها الله عز وجل على جيش الكفار، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريحا وجنودا لم تروها. فنصر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب بهذه الريح. وأما الريح التي أرسلت على عاد فهي ريح الدبور كما سبق الإشارة إلى ذلك، وفي ذلك الاتعاظ بما أصاب الأمم السابقة وأن الريح جند من جند الله عز وجل. نعم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
وجه إرادة البخاري رحمه الله لهذا الباب في كتاب الاستسقاء أيضا لأن الغالب أن الزلازل ونحوها يعقبها نزول المطر غالبا، فلأجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الباب. وفيه أنه دعا عليه الصلاة والسلام في الشام وفي اليمن بخصوصيتهما ومكانتهما وأنهما أرضان مباركتان لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة فيهما، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، فهما بلدان مباركان وهما بلدان فيهما أيضا الأنبياء والرسل، كما أن مكة أيضا فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قالوا وفي نجدنا اختلف ما المقصود بنجد، فقالوا جهة المشرق، كل ما ارتفع من جهة المشرق للمتحدث فهو يعتبر نجدا. والنجد بالنسبة لمن كان في المدينة قالوا العراق، ما ارتفع من جهة العراق من بدو العراق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها في المدينة. والذي يسامت ما ارتفع من الأرض من جهة المشرق بالنسبة للمدينة بدو العراق. وفي التاريخ الإسلامي دائما الفتن تحصل في هذا البلد، ويأتي الكلام بإذن الله تفصيلا في كتاب الفتن إن شاء الله في موضعه. نعم.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
وهي مفاتيح الغيب المذكورة في قوله عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وذكرت في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفيه الإيمان بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول، الآية. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، ومن ادعى علم الغيب من الناس فقد كذب وكفر، لأنه مكذب لقول الله عز وجل في أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. يقرأ.
كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الخسوف كثيرا. ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
كتاب الكسوف. والكسوف يحصل بسبب كسوف الشمس، وهو ذهاب ضوئها إذا اعترضها القمر فحال بين ضوئها أن يصل إلى الأرض فيسمى كسوفا، وكذلك أيضا خسوف القمر، واختلف هل يقال كسوف أو خسوف، وهل يقال لهما جميعا أو يقال لهذا كسوف للشمس وخسوف للقمر فقط أو العكس. والأقرب والله أعلم أنه يقال هذا وهذا لكل منهما، هذا هو الأقرب لغة والله أعلم. قال: باب الصلاة في كسوف الشمس. ما حكمها؟ سنة، بل هي سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث الناس عليها. إذا حصلت هذه الآية من آيات الله جل وعلا وهي تحصل لحكمة بالغة، هي تخويف العباد من عذاب الله وسخطه وناره، فهو سبحانه وتعالى المتصرف في الكون كيف شاء، والناس لا يتصرفون في الكون، وإنما المتصرف في هذا الكون هو الله عز وجل. ولأجل هذا نرى ونشاهد هذه الأيام العاصير الكبيرة والزلازل والفيضانات والبراكين تحصل وتأتي في كبريات الدول والدول المتقدمة، فلا يغني عنهم علومهم شيئا، ولا تغني عنهم مصداتهم شيئا، ولا تغني عنهم راجماتهم شيئا، ولا تغني عنهم أجهزة إنذاراتهم شيئا، فتأتيهم هذه الآيات بغتة وهم لا يشعرون. نرى هذه العاصير العظيمة تقع في أعظم دولة متقدمة تقنيا وهي أمريكا، فتهلك الحرث والنسل وتهلك كل شيء وتقلب الأرض على رأسها على عقبها وتسقط كل شيء وتهلك الكهرباء والاتصالات والعمائر وتدمر السدود وتدمر وتفيض المياه حتى تغمر المدن المتطورة الكبيرة. وقد رأينا وقد حصل قبل عدة أشهر في الأشهر الماضية ما وقع في مدينة نيويورك وغيرها، عاصير عظيمة في هذه البلدان، قدرت الخسائر التي وقعت لهم بعشرات بل مئات المليارات من الدولارات. ويقع هذا العذاب أحيانا في دقائق وربما وقت يسير جدا فتهلك كل هذه الأشياء، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن بالأمس غنية. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله المستعان. فالشاهد أنه يشرع للعباد، يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف حينما تقع لهم هذه الآية وهي كسوف الشمس أو كسوف القمر، فيفزعوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة والذكر ونحو ذلك مما يحبه الله عز وجل، ويرجع العباد إلى ربهم جل وعلا ويتفكر في عظمته سبحانه وتعالى الذي خلق السماء والأرض والقمر وهذه الأفلاك وما بينهما وجعلها تسير بحسبان، هو القادر سبحانه وتعالى على قلب نظامها وتغيير هذا النظام وتغيير هذا الحسبان الذي تمشي على وفقه، فكما أمرها أن تسير كما خلقت له هو القادر سبحانه وتعالى على أن تغيب أو تغير مسارها بأمره سبحانه وتعالى. قال: باب الصلاة في كسوف الشمس. أفادنا هذا أن سبب هذه الصلاة كسوف الشمس، وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. قال: وفيه ساق حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يجر رداءه، وفي لفظ قال: قام مسرعا، خرج مسرعا، يعني فزعا عليه الصلاة والسلام خائفا. هذا هو الواجب وهذا هو السنة، أن يخاف الإنسان من هذه الآيات. أخذ رداءه يجره جرا، ولم يلبس رداءه، ولم يتباطأ حتى يلبس رداءه، وإنما جره جرا كالفزع عليه الصلاة والسلام. قال: حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين، زاد النسائي كما تصلون، واستدل به من قال: إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، لكن حمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبا بكر خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآتي في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله، وقال فيه إن في كل ركعة ركوعين، يعني يصلي الركعة الأولى فيركع فيها ركوعين ويسجد فيها سجدتين، ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية ويركع فيها ركوعين ويسجد فيها كم؟ سجدتين، فتكون الصلاة كم فيها من ركوع؟ 4 ركعات، وكم سجد فيها؟ 4 سجدات أيضا. صحيح. فدل ذلك على اتحاد القصة، وظهر أن رواية أبي بكر المطلقة وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع، ولا شك أن الأخذ بها أولى. وقد وقع في أكثر طرق الحديث عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن في كل ركعة ركوعين، وعند ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. قال في رواية قال قوموا فقوموا فصلوا، استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، ليس لها وقت معين، لأنه يعني قال قوموا فصلوا مطلقا، فالصلاة علقت برؤيته وهي ممكنة في كل وقت من النهار، وبهذا قال الشافعي. واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، يعني أوقات النهي عن الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر. والراجح والله أعلم أنها تشرع مطلقا متى ما رؤي سببها، وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر، إذا وجد السبب فإنه يشرع حتى لو كان ذلك وقت نهي. طيب لو خسف القمر بعد طلوع الفجر، هل تشرع صلاة الخسوف ولا لا؟ إذا خسف القمر ورؤي خسوفه بعد طلوع الفجر، المذهب أنها لا تصلى، قالوا لأن القمر آية الليل وليست آية النهار، والصواب أنه تشرع أن تصلى، فتصلى صلاة الفجر ثم يشرع في صلاة إيش؟ الخسوف، لأن القمر باقي يشاهد أنه خاسف، فيشرع حينئذ أن تصلى مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا رأيتم، ما قال إلا أن يكون القمر قد خسف به بعد طلوع الشمس، لم يستثني عليه الصلاة والسلام، لم يستثني شيء من ذلك، فدل ذلك على الإطلاق. طيب لو كسفت الشمس بعد مجيء الليل، هل يشرع أن تصلى ولا ما يشرع أن تصلى؟ يلا أبي واحد يجاوب
هذا السؤال.
ها طيب كيف القمر؟ طيب يطلع الفجر ونشوف القمر، كيف يا أخي؟ يعني القمر نشوفه في النهار والشمس ما نشوفها في الليل؟ لا لا، نتكلم حنا في بلدنا. ها يشرع ولا ما يشرع يا جماعة؟ ها أوه يعني يمكن نشوفه، يعني هل يجوز العقل رؤية الشمس بعد غروبها؟ غربت، ما يمكن أن ترى. إذن الجواب يستحيل أن ترى بعد غروبها، صح ولا لا يا إخوان؟ أي نعم. طيب يسمى سؤال ذكي هذا، فالصواب أنها تشرع مطلقة. نعم.
باب الصدقة في الكسوف. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
قوله باب الصدقة في الكسوف، وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الكسوف، وفيه أنه صلى بهم صلاة طويلة حتى قام قياما طويلا. قالت فقام فأطال القيام، في رواية ابن شهاب فاقترأ قراءة طويلة، وجاء في أواخر الصلاة من وجه آخر عنده فقرأ بسورة طويلة، وفي حديث ابن عباس عند البخاري هنا فقرأ نحو من سورة البقرة في الركعة الأولى، الله أكبر، ونحوه لأبي داود، وزاد فيه أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران. فيشرع إطالة هذه الصلاة إطالة كثيرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها في الحديث ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. قولها ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، طبعا اتفقوا على أن القيام الثاني أقصر من القيام الأول في كل ركعة، هذا محل اتفاق، واضح؟ القيام الثاني أقصر من القيام الأول في كل ركعة، هذا محل اتفاق، لا إشكال في ذلك. واختلفوا هل القيام الأول من الركعة الثانية أقصر من القيام الأول في الركعة الأولى ولا لا؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ اختلفوا في ذلك. وإذا كان ذلك فيكون كل قيام أقصر مما قبله، فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم المسألة هذه محتملة، والترجيح فيها يحتاج إلى عناية بحث ونظر في الروايات التي وردت فيما يتعلق بالركعة الثانية. وإن كان القول بأن القيام الأول من الركعة الثانية أقصر من القيام الأول في الركعة الأولى، القيام الأول من الركعة الأولى، هذا فيه قوة وفيه وجاهة. قالت ثم انصرف، أي من الصلاة، انقضى من الصلاة، وقد تجلت الشمس. يعني ايش معنى تجلت؟ يعني خرجت كاملة، انتهى الكسوف. وفي رواية ابن شهاب انجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني قبل أن يقضي صلاته. وللنسائي ثم تشهد وسلم. قال فخطب الناس، قالت فخطب الناس فحمد الله تعالى واثنى عليه، في مشروعية الخطبة الكسوف. والأقرب في هذا، بل الصواب في هذا، أن الخطبة سنة لصلاة الكسوف حتى لو انجلت الشمس، بخلاف الصلاة فإنها لا تشرع إذا انجلت الشمس. أما الخطبة إذا فرغوا من الصلاة وقد انجل الكسوف أو الخسوف فإنه تشرع الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاته كانت الشمس قد انجلت، خرجت كاملة، انتهى الكسوف، ومع ذلك خطب بهم عليه الصلاة والسلام. ففيه مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف وهي سنة. وردت زيادة على الركعات في عدد الركعات في كل ركعة من عدة طرق، جاء عند مسلم عن عائشة وعن جابر أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء عنده أيضا من وجه آخر عن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب والمزار من حديث علي أن في كل ركعة خمس ركوعات، لكن لا يخلو إسناد منها من علة، قد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ونقل ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد أن ما زاد عن الصفة المذكورة في حديث عائشة هنا في صحيح البخاري، أن ما زاد على الركوعين في كل ركعة أنه غلط من بعض الرواة. وذهب آخرون إلى أنه يشرع أن تصلى صلاة الكسوف والخسوف بأي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام أنها ثبتت بسند صحيح فإنه يحمل على اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وفي هذا الحديث استحباب إطالة القراءة والركوع والسجود في صلاة الكسوف، وأنه يشرع الاكثار من الاستغفار والتوبة والندم على ما بدر من المعاصي، وأنه يزجر عن كثرة الضحك في مثل هذا. وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بنقل أفعاله عليه الصلاة والسلام على جهة التفصيل ليقتدى به. نعم.
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
وفيه استحباب النداء لصلاة الكسوف إن الصلاة جامعة، وأن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. نعم.
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله عائذا بالله من ذلك، ثم ذكرت حديث الكسوف، ثم قالت في آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
وجه مناسبة التعوذ من عذاب القبر عند رؤية الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبور، وإن كان نهارا والشيء بالشيء يذكر فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من عذاب الآخرة، وفيه إثبات عذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر هو من مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تكاثرت النصوص الشرعية على إثبات ذلك. نعم.
باب صلاة الكسوف جماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر حديث الكسوف بطوله ثم قال قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
قوله ثم رأيناك تكعكعت يعني تأخرت، وفي مشروعية صلاة الجماعة لصلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى ذلك كما مر معنا في الأحاديث السابقة. وقوله إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ظاهره أنها رؤية عين، واختلف في ذلك، فحمله بعضهم على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها، وأنه طويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها، وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر، ويعيد حديث أسماء الماضي سبق أن مر في أوائل صفة الصلاة بلفظ دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها، وجاء في لفظ فحيل بيني وبينها أو فحيل بيني وبين ذلك. وذهب آخرون وحمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة، فرأى جميع ما فيها، يعني أنه لم يرها حقيقة وإنما رأى صورتها، طبعت له صورتها صورة الجنة في الحائط كما تطبع الصورة في المرآة. ويؤيد حديث أنس عند البخاري في كتاب التوحيد لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، وفي رواية لقد مثلت، ولمسلم لقد صورت. فطبعا هذا إذا قيل إن هذا من شأن الآخرة فكيف يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن الله عز وجل قد جعل فيه من قوة الإدراك ما يجعله يدرك ويرى حقيقة الجنة والنار أو يرى صورتها، وقد ورد في ذلك حديث ورد في ذلك حديث، فيحمل والأقرب الله أعلم أن ذلك على التعدد، فرأى الجنة عليه الصلاة والسلام والنار رأي عين، ورآهما أيضا بصورتهما في الحائط كما دل على ذلك الأخبار السابقة، فلا يمنع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث. وقوله وأريت النار، وفي رواية غير أبي ذر الراوي من رواية البخاري ورأيت، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكور أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة، وذلك أنه قال فيه عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النار فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضا، وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه. وجاء عند مسلم الحديث جابر لقد جيء بالنار حتى رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وفيه ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، وزاد فيه ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاة هذه. وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم. وقوله ورأيت أكثر أهلها النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير يعني الزوج، ويكفرن الإحسان يعني ينكرن فضل الزوج وينكرن فضل الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، شيئا يعني لو كان شيئا يسيرا بالتقليل، قالت ما رأيت منك خيرا قط. إذا رأت منك شيئا قليلا لا يوافق هواها ومشتهاها من أي نوع كان، وجاء في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه: وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمنا أفشينا، وإن سئلنا بخلنا، وإن سألنا ألحفنا، وإن أعطينا لم يشكرن. الحديث. وفي الحديث جواز إطلاق لفظ الكفر على ما لا يخرج من الملة، وأنه كفر دون كفر، وجواز تعذيب أهل التوحيد في النار على المعاصي، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وتحريم كفران الحقوق ووجوب شكر النعم.
نعم. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب الذكر في الكسوف. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
نعم.
باب الجهر بالقراءة في الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
وفي استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف.
نعم. كتاب سجود القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
وفيه مشروعية سجود القرآن، سجدات القرآن، وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه التكبير عند السجود لله جل وعلا، والصواب أنه يشرع التكبير للسجود فقط، أما الرفع منه فلا يشرع، كما أنه لا يشرع التسليم ولا التشهد، لكنه إذا كان في داخل الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. أما خارج الصلاة فإنه لا يشرع إلا أن يكبر عند السجود فقط، أما إذا رفع فلا يكبر، كما أنه يشرع أن يقوم ناهضا ثم يسجد من قيام، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، وإذا سجد وهو جالس من جلوس فلا بأس بذلك إذا كان خارج الصلاة. وفيه أن التكبر عن السجود لله جل وعلا كفر به سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث قال: فرأيت بعد ذلك قتل كافر، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه شؤم التمرد على طاعة الله والاستكبار على شرعه ومنابذة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف في سجدات القرآن على خلاف كثير في عددها، والأقرب الله أعلم أن جميع سجدات القرآن يشرع فيها السجود، على اختلاف في تأكد السجود فيها. نعم، يوجد بعض سجدات القرآن ليست من عزائم السجود كصاد مثلا ونحوها، وأما ما ورد فيه الأمر بالسجود فهي من آيات السجود المتأكدة، كما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنها ليست من عزائم السجود في صاد ونحوها. والأقرب الله أعلم أن عدد سجدات السجود 15 سجدة أو 16 سجدة على القول الأظهر، والله أعلم. نعم.
باب سجدة صاد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
وجاء عند النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشكر لا يكون داخل الصلاة، لكن الصواب أنها تسجد مطلقا. وجاء عند أبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه. فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. نعم.
باب سجود المسلمين مع المشركين. وحديثه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
وقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وقد أورد البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم أثر ابن عمر أنه كان يسجد من غير وضوء. وجاء عند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. لكن يجمع بين هذا وبين فعله أنه كان يسجد من غير وضوء أنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو يحمل ذلك على حالة الاختيار، يعني أنه يسجد من غير وضوء في حالة الضرورة، وأما في حالة الاختيار فإنه يسجد بوضوء. وقوله سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم ليس بعبادة، لا تقبل منهم عبادة، المشركون لا يقبل منهم شيء بدون شرط الإسلام، ما دام أنهم لم يسلموا ولم يأتوا بشهادة التوحيد فإنه لا يقبل منهم أي عمل، فالإسلام شرط لقبول جميع العبادات. وسجودهم إنما كان لما ألقى الشيطان في قلوبهم إلى آخره. قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب، لكن أجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويستدل بهذا الحديث على أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فيشرع على غير وضوء، ويشرع أيضا لغير جهة القبلة، لأن فعله عليه الصلاة والسلام هنا لما سجد في سورة النجم بعد قراءته لها وسجد معه المسلمون لا شك أنه يوجد في المسلمين من ليس كان على وضوء، ومع ذلك سجدوا معه، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا فيتوضأوا فيدركوا السجود معه، ولو ذهبوا لفاتهم السجود معه، فدل ذلك على أن سجود بعضهم من غير وضوء دليل على أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة إلى نحو ذلك، لكن لا شك أن الأكمل والأولى أن يسجد مستقبلا للقبلة وهو على طهارة، لكن لو سجد على غير طهارة فلا بأس بذلك. نعم.
باب من قرأ السجدة ولم يسجد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
وفيه أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب، فلو سجد فلا بأس، وإذا لم يسجد فلا بأس عليه في ذلك. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد أورده البخاري أنه خطب بالناس فقرأ يوم الجمعة في الخطبة بسورة النحل، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم لما جاءت الخطبة الثانية قرأ سورة النحل فلما بلغ السجدة وأراد الناس وتهيأ الناس لسجود التلاوة قال: إن السجود لم يفرض علينا، أو كلمة نحوها، فمن أراد أن يسجد سجد ومن لم يرد فلا شيء عليه. فكل ذلك يدل على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. نعم.
باب سجدة إذا السماء انشقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقيل له في ذلك فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد.
نعم.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته.
وقع عند الطبراني في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام النجم، وزاد فيه: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. وهذا يؤيد ما فهم من البخاري، والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبقى أحد إلا سجد. وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك. ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: أظهر أهل مكة الإسلام، يعني في أول الأمر، حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ السجدة فيسجد، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم الإسلام. واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مر، وعلى الازدحام في سجود التلاوة. واختلف إذا كان الإنسان يقرأ فسمعه شخص يقرأ سجدة هل يسجد أو لا؟ قيل إن كان مستمعا وهو قاصد الاستماع فإنه يشرع في حقه أن يسجد، وإذا لم يكن قاصد الاستماع فإنه لا يشرع له أن يسجد. وعلى ذلك إذا لم يسجد من كان قارئا هل يشرع للمستمع أن يسجد؟ نعم يشرع له أن يسجد، لأننا رجحنا أن سجود التلاوة ليس إيش بصلاة، فلا يجب الاهتمام نقول لابد أن يكون مؤتما بهذا الذي قرأ، لا يشرع له مطلقا. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ ورد في الحديث أنه يدعو السجود يدعو به مطلقا، سبحان ربي الأعلى، ويدعو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، وجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وجاء عند الترمذي عن عباس وهو من باب الحسن لغيره هذا الدعاء. وجاء أيضا عن عائشة مرفوعا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.